الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو 16 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن عقيش كان له ربا في الجاهلية، كان له ربا في الجاهلية، وكانت كثير من معاملات أهل الجاهلية الربا، ولذلك في حجة الوداع وضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وقال: أول ربا ضعه ربا العباس، فكره أن يسلم حتى يأخذه، وهذا من الحيل الغير مشروعة. فجاء يوم أحد، وكان في السنة الثالثة من الهجرة، حيث جاء المشركون من مكة إلى المدينة على نية الثأر لقتل بدر، فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد، يقاتلون قريشا. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لامته، أي عدة الحرب من السيف والدرقة والدرع ونحو ذلك، وركب فرسه، أي خيله، إذ لم يكن لهم مركوب يومئذ إلا الخيل والإبل والحمير في النادر للسفريات القريبة، ولم تكن البغال قد دخلت إلى بلاد العرب. ثم توجه قبلهم، أي إلى أحد، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، لظنهم أنه ما زال على الإشراك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بدر: ولا نستعين بمشرك. قال: إني قد آمنت، أي أسلمت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا لشدة الجراحات، لم يستطع المشي. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته سليه، يعني ما سبب هذا القتال الذي قام به؟ حمية لقومك، أي قضبة وقيام من أجلهم، أو غضبا لهم، أم غضبا لله عز وجل؟ قال: بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة، وما صلى لله صلى الله عليه وما صلى لله صلاة، إذ لم يتمكن من أداء الصلاة، ما هو إلا أن أسلم وقاتل حتى قتل. والأعمال بالخواتيم. وفيه معنى حديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفيه أن الشهادة من أفضل الأعمال، فالإسلام يهدم ما كان قبله، والشهادة في سبيل الله أجرها عظيم ومنزلتها رفيعة. وفيه أن الناس قد يتناصرون على عدة أحوال، إما لعصبية بينهم، وإما لتحالف بينهم، وإما لأخوة دنيوية بينهم، وإما لأخوة شرعية، وهذا أكمل ما يكون. ففيه معنى حديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، خرجه البخاري عن أنس ومسلم عن جابر. وفيه عزة أهل الإسلام، إذ أنهم لم يرغبوا في مشاركة عمرو لهم، لظنهم أنه ما زال على دين أهل الجاهلية، فربما كانت له منة عليهم بعد ذلك. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا فخف أو حافر أو نصل. هذا حديث صحيح رواته رواة الصحيح إلا نافع بن أبي نافع وإذا التقاه بن معين. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، أي لا يجوز السبق والمراهنة إلا في هذه الأشياء الثلاثة: في خف ما يقع من المسابقة بين الإبل أو حافر الخيل، أو نصل الرمح، إذ كانوا يتبارون في هذا الباب. قال الخطابي: السبق فتح الباء، ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال، فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقة الرجل سبقة الرجل أسبقه سبقا. الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء السبق، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل. وما في معناهما في النصر هو الرمي، وذلك أن هذه الأمور عدة في القتال، في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. قال: وأما السباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ السبق السبق عليه قمار محظور لا يجوز انتهى. الخف للبعير والحافر للفرس والنصل السهم. قال رحمه الله: وما في بابه الآن المراهنة على الرمي، أن من أصاب له كذا فهو يقوم مقام النصل، إلا أنهم يشترطون أن يكون الجعل من طرف ثالث، لا يكون بين الاثنين حتى لا يقع القمار، لكن ثالث يقول: من أصاب الهدف له مني كذا. قال رحمه الله: قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أبقى. هذا حديث صحيح. ما من أمير عشرة، يعني ولو على سرية، لا يشترط أن الأمير لا يحاسب إلا إذا كانت إمارته عظيمة وكبيرة، بل من تولى شيئا من الأمر كان مسؤولا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلا يؤتى به يوم القيامة، أي لحسابه ومؤاخذته بإحسانه أو تفريطه، مغلولة يداه إلى عنقه لشدة المؤاخذة عليه. أطلقه الحق إن لازم فيهم العدل، أطلقت يداه وأكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح الإمام العادل، أو أوبقه الحق حيث قصر في أداء الحقوق إلى أهلها، فيؤخذ بجريرته ويؤخذ بذنبه. ونسأل الله السلام والعافية. والإمامة الإمارة والقضاء كلها من الأمور التي يشتد الحال على أصحابها يوم القيامة، إلا من عدل، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وفي فضل القدير: ويده مغلولة، أي والحال أن يده مشدودة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه يهلكه. الجور عطف على يفك، فيكون آية قوله: ائت به يوم القيامة إلى آخره، أي لم يزل كذلك حتى يحله العدل أو يهلكه الظلم، أي لا يفكه من الغل إلا الهلاك، بمعنى أنه يرى بعد الفك ما الغل في جنبه السلامة، كما قال تعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلزع، يعني تشقق قدماه. هذا حديث حسن، أي من طول القيام. ويدل على هذا المعنى حديث عائشة وحديث المغيرة في الصحيحين، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفيه فضيلة قيام الليل وإطالة القيام، وقد اختلف أيهما أفضل، السجود أم القيام، فرجح بعضهم السجود. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ورجح قوم القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة والقنوت. وفصل بعضهم يعني بحيث أنه إذا أطال القراءة في وقت نشاط وأطال السجود يدعو في وقت نشاط فكل حسن. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. غلظه الله عز وجل ليشتد عذابه ويلحقه الذل والهوان. وإن ضرسه مثل أحد لهذا المعنى أيضا. وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة، نسأل الله السلامة، وقد أحاطت به النار وصلي بها، وربما كان مقيدا في عمد ممددة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال: يا ويلي أين تذهبون به. هذا حديث حسن. وشاهده في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه: إذا وضعت الجنازة على أكتاف الرجال فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. وذلك أن الصالح يرى ما أعد الله عز وجل للمؤمنين من الخير العظيم ومن النفع العميم ومن الرزق الكريم فيفرح ويستبشر، ويرى أن تأخيره عن الخير قصور، بينما المجرم إذا رأى النار وإذا بشر بالعذاب الأليم والشدة بكى على نفسه وناح ولا ينفعه ذلك. يا ويلها، يا ويل هذه النفس وهذه الجثة، أين تذهبون بها؟ إلى عذاب شديد وإلى حر أكيد وإلى خزي شديد، نسأل الله السلامة والعافية. يلقى في نار حرها شديد وقعرها بعيد لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عصب الفحل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين المغيرة وابن مقسم وابن أبي نعم هو عبد الرحمن. الحديث أخرجه أبو داود بلفظ: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وفي سنده عند أبي داود مع رب سويد الجذامي، أو عنه جماعة لم يثقوا معتبر فهو مستور الحال. وفي حاشية السندي: إذا وضعت الجنازة يحتمل أن المراد بالجنازة الميت، أي إذا وضعت الميت على السرير، ويحتمل أن المراد بها السرير أي إذا وضع على الكتف، والأول أولى لقوله بعد ذلك: فإن كانت صالحة. فإن المراد هناك الميت، ويؤيده حديث أبي هريرة: إذا وضع الرجل الصالح على سريره كذا قيل، قلت: بل هو المتعين، إذ على الثاني يكون قوله: فاحتملها الرجال على أعناقهم تكرار، ولا يمكن جعله تأكيدا إذ لا يناسبها الفاء. فليتأمل: نعم نعم، ضمير احتملها بالسرير أنسب، إذ هو المحمول أصالة والميت تبعا، لكن يكفي في صحة إرادة الميت كونه محمولا تبعا، ويحتمل أن يكون المراد بالضمير السرير بالاستخدام. قالت: قدموني. قيل: يحتمل أن القائل الروح أو الجسد بواسطة رد الروح إليه، وقوله اسمع صوتها إلى آخر يدل على أنه قول بلسان المقال لا بلسان الحال. ولو سمعها أي صوت النفس الغير الصالح على صعق أن يغشى عليه من شدة الصوت فإنه يصيح بصوت منكر. وأما الصالح فبخلافه، وقيل يحتمل الصعق من صوت الصالح أيضا لكونه غير مألوف. قال قلت وهذا مبني على أن المراد لو سمعه أحيانا، وإلا فلو سمعه على الدوام لما بقي غير مألوف، والله تعالى أعلم. وقول أسرع بالجنازة ظاهره الأمر للحملة، للحملة بالإسراع في المشي، ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز. وقال النووي الأول هو المتعين لقوله فشر تضعونه عن رقابكم، ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به، فخير تقدمونها إليه. الظاهر أن التقدير فهو خير، أي الجنازة بمعنى الميت، لمقابلته بقوله فشر، فحينئذ لا بد من اعتبار الاستخدام، فهو ضمير إليه الراجع إلى الخير، والله أعلم. وقوله نهى عن كسب الحجام، هذا النهي للكراهة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان الأجر حرام ما أعطاه ولا تعاون معه على ذلك. وعن ثمن الكلب، وهذا للتحريم، فالكلب بيعه وشراؤه حرام لا يجوز، لأنه خبيث ومدعاه إلى تربيته. وعن عصب الفحل، أي ما يعطاه مقابل تمكين جمله من الوقيعة على نوق الغير، فالعصب حرام إلا ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من الكرامة في بعض الأحاديث، يعطى مثلا طعام جمل أو نحو ذلك، إما أن يؤخذ مقابل ذلك فلا. قال قوله نهى عن ضراب الجمل، معناه عن أجر ضرابه، وهو عصب الفحل المذكور في حديث آخر، وفتح العين عصب الفحل وإسكان السين المهملتين، وبالواء الموحدة. وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره، ولا أجرت مثل ولا شيء من الأموال، قالوا لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة والضربات معلومة، لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة. وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق، كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض، والله أعلم. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وفي الحديث الآخر سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرا لكونه على صورته وحرام بإجماع المسلمين. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته، يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل، وهو حرام. أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء، فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه، لا بالغزل، لا بالغزل والخياطة ونحوها. وقال الخطابي قال ابن الأعرابي ويقول حلوان الكاهن الشنع والصهميم، قال الخطابي وحلوان العراف أيضا حرام. قال الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، انتهى من شرح مسلم. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاءها ونظر إليها وإذا ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع إليها أو إليه فقال فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت من مكاره. فقال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فقال هي قد حفت من مكاره. فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر به فحفت بالشهوات. قال ارجع إليها. فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. فقال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو به. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بشر قال وحدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر حديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت بالمكاره. قال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها وإذا هي قد حجبت بالمكاره. رجع إليها فقال وعزتك قد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاءه فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. قال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة به. هذا حديث جليل عظيم حجة في باب وجود الجنة والنار الآن، وأن الله عز وجل خلقهما وأوجدهما. خلق الجنة لأهل طاعته، وخلق النار لأهل نكرته. وفيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فتجد أن الأعمال التي تكون سببا في دخول الإنسان الجنة يستثقلها الإنسان، من قيام من نوم إلى الصلاة، من بذل مال، من بذل نفس، من غير ذلك من الأعمال. بينما الشهوات التي حفت بها النيران على مقتضى هوى النفس وميل النفس، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الآية الأخرى ماذا اتبع هواه، أفرأيت من اتبع هواه من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فكثير من الناس يتبعون أهواءهم، يتبعون شهواتهم، يتبعون ملذاتهم، فعند ذلك تركسهم على رؤوسهم في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن أعمال الجنة على المشقة لكن أجرها عظيم ودرجتها رفيعة لمن قام بها. انظر إلى المسجد، كل خطوة إلى المسجد ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تصلي على أحدكم، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه أجور عظيمة. وهكذا ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها. وهكذا لا أنا أقول هذا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أجور عظيمة في أعمال يسيرة، ومع ذلك تجد هذه الأعمال ثقيلة على النفس، ثقيلة على النفس. من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة ومحت عنه 1000 خطيئة. تمر علينا الأيام الكثيرات وربما لا نأتي بهذا الذكر مع أنه لا يستغرق كثير شيء، صلى الله السلام والعافية. بينما أمور النار على مقتضى الشهوات، الغيبة النفس ترتاح لها، النميمة النفس تميل إليها، الزنا، الفجور، إطلاق البصر، السماع، كل الزور الشيطان يزوقه إلى الإنسان والنفس تهواه. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلذلك حين رأى النار وقد حفت بالشهوات ظن أن لا يدخلها، أن لا ينجو منها أحد، لأن الغالب في الناس أنهم يتبعون الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا هو الواقع، كثير من الناس الآن على هذا المعنى العظيم، اتبعوا الشهوات والنزوات وتركوا الطاعات فحرموا المكرمات، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أصبح اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، إليك النشور. وإذا أمسك اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، إليك النشور، في بعضها وإليك المصير. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح اللهم بك أصبحنا، يعني لولا أن الله عز وجل أحياك إلى الصباح ما قمت ولا استيقظت ولا مت، وبك أمسينا، لولا أن الله عز وجل أوصلك إلى المساء ما وصلت إلى المساء. فالشأن إلى الله في حياتك وموتك وليلك ونهارك وسرك وجهارك وحضرك وسفرك وأكلك وشربك ونومك وصحوك وغير ذلك من الأمور. وبك نحيا وبك نموت، فالأمر أمرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، وإليك المصير، إليك الرجوع. بينما قال في النهار: وإليك النشور، لأن الناس ينتشرون في الأرض يبحثون عن أقواتهم عن أطعمتهم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإليه النشور. ومن جاء بها على المعنى الأول: اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، إليك النشور، اللهم بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، إليك النشور، لا حرج، قد جاءت الرواية بها، لكن أنت ترى أن الأكثر وإليك المصير. فلا بأس أن ينوع الإنسان بين الذكرين على المعنى الذي تقدم. إلى هنا بارك الله فيكم.